أو المسألتين اللتين يحصلهما أو يعرفهما، وهذا من أجل أن تناقش هذه المسألة على الملأ، فعندها يتكلم بما يعرفه فيها ولا يعرف غيره، فيشار إليه بالبنان، هذا عالم، هذا يعرف، هذا عنده إحاطة، وهو لا يعرف إلا هذه المسألة أو المسألتين. وذلك مثل ذلك الشاب الذي يحفظ سندا واحدا، وكلما سمع متنا أعجبه ركبه على هذا المتن، فهذا من التنمر بالعلم، ومعناه أنه يتظاهر بأنه صاحب علم وليس كذلك. وقد يصدق عليه الحديث الصحيح الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوب زور، المتلبس أو المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، أي الذي يتظاهر بأنه عنده ما ليس عنده، فهذا يدخل تحت الزور، يدخل تحت الزور، فإنه يزور على الناس ويزيف عليهم. قال: احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيها ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. ولا شك أن كتاب التعالم متخصص في هذه المسائل التي هي التظاهر بالعلم، التظاهر بالعلم أو ادعاء العلم. ثم قال: تحذير الكاذب، تحذير الكاذب، كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحذير الكاذب، فالحذر الحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس، أي لا تصنف شيئا إلا وقد أهلت له ونبذت على يد من يعدك ويربيك ويعلمك. وكما قلت إن هذا لا بد فيه أن تكون تحت رعاية شيخك أو أشياخك وتحت عينه وبصره، فهو الذي يزكيك وهو الذي يوجهك وهو الذي يقول لك اكتب أو لا تكتب، صنف أو لا تصنف، اخطب أو لا تخطب، فهو يوجهك لما يراه صالحا لك ويراك صالحا له. أما أنك تصدر نفسك لما لا لست له بأهل فهذا لا يصلح. وكون الإنسان يزكي نفسه ويثني على نفسه فهذه إنما هي سنة إبليس عليه لعنة الله، فهو الذي سن سنة تزكية النفس، قال: أنا خير منه. والمقصود أن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يمدح نفسه ولا يصدر نفسه، وإنما كما قال الشيخ في مرحلة الطلب، بالذات في مرحلة الطلب لا بد أن تتأهل ولا بد أن تنضج على يد أشياخك ومعلميك وأساتذتك، ولا تتصبر للتصنيف قبل كمال أهليتك. هذا هو ما يعني ينصح به في هذه المسألة، ولنا إن شاء الله تعالى عود لحلية طالب العلم في هذا الجزء من الكتاب، وهو الخاص بالمحاذير هذا، وبالله التوفيق. فيقول الشيخ بكر حفظه الله تعالى: موقفك من وهم من سبقك. هذا أحد المحاذير. هذا أحد المحاذير التي يحذر منها الشيخ حفظه الله في هذه الحلية المباركة. فهناك من يبتدئ في الطلب، وبمجرد أن يبتدئ في الطلب إذا به يوجه نظره لأخطاء من سبقه من العلماء الفضلاء في عصره وفي عصر من سبقه، وإذا به يطعن عليهم ويتكلم فيهم بلمز وغمز، ويظن أن هذا يرفع من شأنه ويدفعه في مراتب الطلب إلى الأمام، كأنه يريد أن يصعد على أثلاء غيره أو أن يصوب على أخطاء غيره، وهذه طريقة ممكوتة ومذمومة. قال حفظه الله تعالى: إذا ظفرت بوهم أو بوهم لعالم، والظاهر أن الوهم معناه الخطأ، أما الوهم فإنه يكون بمعنى يعني أنه يعني إذا حدث بشيء يحدث به على غير الصواب، والظاهر أن بينهما تلازما، يبدو ذلك والله أعلم. الوهم والوهم، والوهم لعله التحديث بالشيء على أنه هو الصواب ويكون بخلاف ذلك، والوهم هو خطأ محض فيما يظهر خطأ ظاهر، فالله أعلم هل بينهما فرق واضح أو بينهما تلازم. فيمكن أن يراجع ذلك في كتب اللغة، فرق بين الوهم والوهم، فهل هما واحد أو بينهما يعني خلاف. قال: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحق منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. ولا شك أنه كلما كثر الكلام كثر الخطأ، فكلما كان المصنف كثير التأليف وكثير التصنيف كلما كان الخطأ المتوقع في كتبه أكثر، لأن كتبه كثيرة، لأن مصنفاته كبيرة، فهذا متوقع ولا يخلو منه إمام في الغالب، لا يخلو منه إمام في الغالب. قال: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحظ منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم، يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله. وكثيرا ما قلت في دروس ومحاضرات سابقة ومناسبات كثيرة، كثيرا ما رددت هذه العبارة، وهي أن الأغلاط التي تذكر عن الأئمة والأعلام من العلماء رحمهم الله التي تذكر عنهم، يعلم الله أنها إذا ذكرت فإنما تذكر على سبيل المدح لا القدح. فكما قال ذلك القائل: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فعندما نقول أخطأ فلان الإمام العظيم في ثلاثة مسائل أو أخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة كذا أو مسألة كذا، أو أخطأ أبو حنيفة رحمه الله في مسألة كذا ومسألة كذا، يعلم الله أن هذا يعتبر مدحا عند العقلاء، أن تعد معايب أو أخطاء هؤلاء فيقال إنها ثلاثة أو أربعة أو حتى عشرة. فما هذه الأغلاط في بحار علمهم وفضلهم رحمهم الله؟ كم له من المسائل التي أصاب فيها؟ من أخطأ في عشرة من آلاف، أهذا مدح أم قدح؟ يعلم الله أنه مدح. فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. وأما نحن إذا كنا يعني قد بدأنا في طلب العلم، فوقع أحدنا على خطأ لأحد هؤلاء الأئمة، وفي الغالب لا يكون الفضل في الوقوع على هذا الخطأ له، وإنما هو لإمام أيضا من الأئمة هو الذي نبهه على خطأ ذلك العالم، فتجد بعض طلبة العلم يعني يتكلم في هذه المسألة ويدندن حولها، ويظن أنه ما يشتهر إلا بمثل ذلك، مع أنه لو تأمل حال نفسه لوجد أخطاءه أكثر مما يصيب فيه، ولوجد جهله كبيرا بالنسبة لنفسه. ويعني مثل هذا السلوك ما يعيب الإنسان به إلا نفسه عندما يشنع على أخطاء العلماء والأئمة، وقد يقول قائل: إذا يسكت ما يتكلم؟ ما قال هذا، بل لابد وأنت طالب حق أن تبحث عن الصواب، وكونك تقول هذا خطأ من باب التنبيه على أنه خلاف الصواب، هذا لا يعني أنك تشنع وأنك تتكلم على هذا الخطأ بطريقة تظهر تعالمك أنت، تظهر فيعني إذا بضعف طلبة العلم تجده ما كان قبل سنة يعرف شيئا، وإذا به يقول: وقد خفي هذا على فلان، وقد ذهل عن كذا. يا سبحان الله، ما الحاجة لهذه العبارات؟ إيش وكيف يخفى مثل هذا على مثل فلان، وقد ذهل عنه فلان ولم ينتبه لهذه المسألة؟ ما هذا الكلام؟ هذه التعبيرات لا لزوم لها، خاصة في حق هؤلاء الأئمة. والوسط في هذه المسألة أنك من جهة تعبد الله وحده وتتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وحده، في الوقت الذي تعترف لأهل العلم فيه بالجميل والفضل، فأنت لا تقلد أحدا ولا تتعصب لأحد ولا تتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكما سمعنا في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة ليس لهم معبود إلا الله سبحانه وتعالى، وليس لهم متبوع يتعصبون له وينتصرون لأقواله وأفعاله إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس لهم معبود إلا الله، وليس لهم متبوع إلا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. نعم، قال: نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام. ما هذا الخطأ والوهم؟ غمر في بحر علم وفضله، بالضبط كما تكلمنا عن ما وقع بين الصحابة من القتال والفتن. لا شك أنهم بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، وهذه الأخطاء ما هي إلا قطرات في بحار علومهم وفضلهم رحمهم الله ورضي عنهم. إيش يعني؟ رجل من السابقين الأولين من المهاجرين أو من السابقين الأولين من الأنصار وفضائله لا تعد ولا تحصى، ثم وقعت منه زلة أو أخطأ في مسألة أو اجتهد وتأول في أمر، هل هذا يشينه؟ لا والله إنه يزينه، إنه يزينه كونه ما أخطأ في عمره إلا مرة أو مرتين. فما هذا في جانب بحار فضائلهم وعلومهم رحمهم الله؟ ولهذا هذا هذا فضل، والله هذا فضل، هذا يزينه ولا يشينه ويمدحه ولا يقدح فيه. فالمقصود يقول نعم، إذا ما نسكت على أخطاءها هؤلاء الأفاضل، وإنما ننبه عليها ونحن في غاية التأدب معهم والاعتراف بجميلهم وفضلهم. بل كثيرا ما أقول في مثل هذه المناسبة في حق بعض أهل العلم الذين يعتبر البعض يعني القدح فيهم شماعة للصعود أو شماعة أو يعني سلم يعتبره سلما لكي يصعد ويظهر. فكثير من طلبة العلم يحبون أن يستدركوا على الشيخ الألباني حفظه الله في تصحيحه، خاصة إذا كان بمجموع طرق، ويدندنون ويهللون. وقد ذهل العلامة الألباني، الله أنت يعني بمجرد أن أمسكت القلم أخذت تتبع أخطاء الشيخ الألباني حفظه الله كأنها هي يعني المسألة التي تشتهر بها. فمثل هذا كثيرا ما أردد في مثل هذه المسألة المناسبة، أننا إذا خالفنا الشيخ الألباني، ونحن طلبة علم مبتدئون، إذا خالفنا الشيخ الألباني في حديث فيعلم الله أن الفضل في هذه المخالفة نفسها لله ثم للشيخ الألباني، لأننا ما كنا نعرف شيئا عن الحديث ولا عن علوم الحديث، فتجد الفضل لله ثم له في معرفة المرجع الذي به أنت استدركت على تصحيحه أو به يعني تعقبت عليه الحكم الذي أصدره. فأنت مثلا رجعت لعلل الدارقطني أو رجعت لعلل ابن أبي حاتم أو ما إلى ذلك، فتجد أنك أصلا ما كنت لا تعرف عللا ولا غير علل إلا من كتب الشيخ الألباني حفظه الله، فأنت أصلا نهجت نهجه وسلكت ما سلكه من المنهج العلمي في التعقب على الأئمة الأفاضل. فكما رأيت الشيخ يتعقب على الحاكم ويتعقب على الذهبي، فأنت سلكت نفس المسلك ورجعت إلى نفس تلك المراجع التي استفدتها أنت من كتبه. فكثيرا ما أقول الذي نخالف فيه الشيخ الألباني من أحكام على بعض الأحاديث، يعلم الله أن الفضل فيه لله ثم للشيخ الألباني نفسه حفظه الله تعالى. فمثل هذا لا بد فيه مع ذكر الخطأ لا بد من الاعتراف بالجميل لأهل العلم والفضل وذكرهم بالثناء الحسن وذكرهم بالأوصاف الجميلة الطيبة التي تدل على أنك تعرف لهم فضلهم وقدرهم عليك حتى فيما خالفتهم فيه. قال نعم ينبه على خطأ أو وهم على خطأ أو وهم وقع لإمام. ما هذا الخطأ وهذا الوهم؟ غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به، ولكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. ثم قال حفظه الله دفع الشبهات، مما ينبغي أن تحذر منه الشبهات. وطبعا باعتبار أنه في المحاذير فكان ينبغي أن يقول الشبهات، ما يقول دفع، يعني كأنه يعني كان المتعين هنا أن يقول الشبهات، لأنه هذا يتعلق بالمحاذير. فمن المحاذير إيش هو المحذور؟ الشبهة نفسها. فكونه يقول دفع الشبهات هذا قد يوهم لمن قرأ أن المقصود أن يحذر دفع الشبهات. فهنا كان الصواب أو الأصواب أو الأحسن أو الأفضل أن يقول الشبهات لا دفع الشبهات، فإنه يوهم أن الدفع هو المحذور. قال لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها. فبعض يعني طلبة العلم حقيقة أقول ما يستحق هؤلاء لقب الطالب للعلم، لأن الذي يتأثر بكل كلام يرد عليه هذا ما هو طالب علم. طالب العلم هو الذي يبحث عن الحق ويأخذ بأسبابه وتجده قد تسلح. فما هو من النوع الذي كلما سمع كلمة تقلب؟ ولذلك لا تجد أحدا يتجه إلى البدع والمحدثات والضلالات إلا أصحاب العقول السقيمة وأصحاب التفكير السطحي، بل ولا تجد أحدا منهم ممن صبر على طلب العلم. يعني لو رأيت هذا الذي يتقلب فتارة تجده مع الجماعة الفلانية وتارة تجده مع الجماعة الفلانية، وما يمر شهر إلا وقد تقلب إلى جماعة ثالثة. هذا الذي هو بهذه الصورة ما من شبهة ترد عليه إلا ويتأثر بها ويتغير، هذا ما أعلم طالب علم على هذه الشاكلة أبدا. والذي يكون على هذا الشاكل لا تجده صبر على طلب العلم، بل تجده من المستعجلين الذين يقفزون من حلقة إلى حلقة ومن شيخ إلى شيخ، ما يكاد يستقر عند أحد ولا في درس أحد، بل هو رحال نقاد، ما يدخل مسجدا يحضر درسا إلا ويترك ذلك إلى مسجد ثاني وثالث ورابع وشيخ خامس وسادس، ما يكاد يصبر على شيء وهو مستعجل. فأصحاب هذه التقلبات تجدهم سطحيين وفي غاية البعد عن الفهم والذكاء والحكمة، ولا يكاد يعني يتصف بال يعني بالحكمة في التصرف، ولا يكاد يتصف بالذكاء في تفكيره وفهمه. فمن هذا الذي يتأثر بما يرد عليه من شبهات؟ إنما هو السطحي، الإنسان السطحي. أما طالب العلم فتجده في غاية الثبات وفي غاية الرسوخ. وكما نمثل دائما بقضية الإسلام والملل الأخرى، يعني إذا نظرت إلى المسلمين الذين يتحولون إلى ملل أخرى كالنصرانية، تجد عددهم قليلا جدا. ولو نظرت إلى هؤلاء الذين يتنصرون لوجدتهم من أي صنف من المسلمين؟ لوجدتهم من معدومي العلم والمعرفة، يعني ممن لا شخصية لهم. وأصلا لو نظرت إليهم حال إسلامهم لوجدت أكثرهم من المنافقين، ما تجده مسلما حقا وصدقا. فما تجد رجلا يعلم مثقال ذرة عن الإسلام، يعلم فعلا ويمكن أن يتنصر إطلاقا. في المقابل ما ترى أحدا يدخل في الإسلام من النصارى إلا وتجده في الغالب من علمائهم، وفضلائهم. فالذين يدخلون الإسلام من النصارى إنما يكونون من علماء النصارى، من القساوسة ومن الرهبان، فتجده دخل وهو أصلا من أعلامهم. وكذلك اليهود، من أسلم من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن سلام، حبر من أحبار اليهود. في المقابل إذا نظرت للذين يتنصرون من المسلمين تجدهم من أصحاب العقول السطحية ومن أصحاب التفاهات، ليس لهم شأن ولا يعرف عن الإسلام شيئا. نفس الشيء نقوله بالنسبة لأهل السنة، الذي يشم رائحة السنة ويعرف معتقد أهل السنة وجماعة ما يمكن أن يتأثر بأي شيء، ويندر أن يتغير أحد عن السنة وجماعة بعد أن يعرف ذلك. أما في المقابل الذين يتأثرون من تلك الفرق الضالة من الشيعة والخوارج، ما تجد أحدا منهم يتجه إلى السنة إلا وفي الغالب يكون من أذكيائهم ومن علمائهم. أما ذلك التافه فهو الذي تلعب به الريح تارة هنا وتارة، وسينبه الشيخ على هذا إن شاء الله تعالى. فالمقصود هنا الشيخ يحذر طالب العلم من أن يكون من هؤلاء الذين يشربون كل ما يرد عليهم ويتأثرون بكل ما يطرأ من شبهات وما يعرض عليهم من شهوات. قال دفع الشبهات: لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها. السفنجة تتشرب أي شيء، ماء تتشربه، حبر تتشربه، جاز تتشربه، بنزين، أي حاجة، أي شيء يوضع عند السفنجة تتشربه. فقول: لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه. ولذلك تجد من أهم ما ينبه عليها السنة أنهم يحذرون من علم الكلام ولا يفعلون مثل ما يفعل بعض المتفلسفة، يقولون ادرس الفلسفة حتى ترد على المتفلسفة. أهل السنة يحذرون من الفلسفة، يحذرون من علم الكلام، ويحذرون من الدخول في الشبهات. فأهم يعني طريقة لدفع هذه الشبهات أنك تتجنبها، ولا ينبغي أن تثيرها، ولا حتى على نفسك ولا على قلبك، بل إذا طرأت عليك من غير جهتك كأن يريدها عليك الشيطان أعاذنا الله جميعا منه ومن وساوسه ومن مكائده، إذا طرأت على قلبك من غيرك أي من جهة إبليس، فإنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتسلسل معه في ذلك الاتجاه. ولذلك فالسنة تدلك إذا وجدت مثل هذه الهواجس عليك فورا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تقول آمنت بالله ورسوله، أي تؤكد عقد إيمانك وتؤكد ثباتك على هذا الأصل الأصيل حتى تدفع تلك الشبهة. فالشيطان يورد عليك هذه السماوات، من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، حتى يقول لك من خلق الله، هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله. فإذا وجدت مثل ذلك لا تتسلسل معه ولا يعني تنجرف وراء هذه الهواجس والوساوس، بل عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تقول آمنت بالله ورسوله. والمقصود أن أهل الحق لا يثيرون على أنفسهم الشبهات، بل يفرون منها ولا يحبون الدخول في مثل هذه المتاهات. قال فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك. فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، إذا أقررت بضعفك عرفت قدرك، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، أنت تضمن نفسك خلاص، أنت ما يعني ضامن، ما من ذا الذي يضمن نفسه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قد تريد الشيء ثم يحال بينك وبينه، ما تستطيع. أنت تريد الخير ومع كثرة تسويفك ومع كثرة إرجائك تفاجأ في النهاية بأنك ما تستطيع أن تعمل الخير الذي كنت تريده، قد حيل بينك وبين ذلك الذي كنت تريده وأنت تعرفه. فما بالك إذا كان الإنسان يحب الشهوات ويحب يعني الحق الذي تعرفه، لعله يحال بينك وبين الحق نظرا لغلبة الشهوات عليك ولكثرة الأهواء. فالمقصود أنك لا تورد على نفسك ولا يعني تثر المشكلات في حق نفسك ولا في حق غيرك، بل عليك أن تبتعد ما استطعت. فكما قال حفظه الله فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقهم. كثير من هؤلاء من المنافقين الذين أوتوا الألسنة المعسولة، ويكثر في أصحاب البدع الألسنة المعسولة، أصحاب الضلالات والأهواء يكثر فيهم الألسنة المعسولة التي تفتن، فتجد أكثرهم إنما ينصرون باطلهم بالألسنة وبالعبارات المنمقة. ولذلك في الحديث أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، هذا خطير جدا. وكذلك في بعض الأحاديث الأئمة المضلون، الأئمة المضلون، إذا كان رجلا يتصدر وفي نفس الوقت هو ضال ومضل وصاحب لسان معسول، إنما يدعو إلى باطله بحلو العبارة. فما من أحد ابتلي